هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. مخطط لبلدية الاحتلال في القدس لبناء أكثر من 400 وحدة استيطانية على أراضي بلدة صور باهر. عائلات شهداء الأطفال في مجزرة جباليا تسلك طريق المقاضاة الدولية للاحتلال. إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة، واعتقالات واسعة بالضفة الغربية. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أعلنت بلدية الاحتلال في القدس عن مناقصة لبناء 434 وحدة استيطانية على أراضي قرية صور باهر في المنطقة المحاذية لطريق القدس الخليل. يأتي ذلك بعد يوم من مصادقة بلدية الاحتلال على خطتين استيطانيتين في المدينة المقدسة، ترمي إحداهما إلى بناء مبنى استيطاني وطابق تجاري. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد نصر.
لا يزال سرطان الاستيطان ينخر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى خطى غيرها من الحكومات السابقة تسير حكومة الاحتلال برئاسة يائير لبيد في تعميق وتوسيع الاستيطان. وعلى الرغم من أن إنشاء البؤر والوحدات الاستيطانية مخالف للقوانين الدولية التي جرمها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بقرارات رسمية، إلا أنه لا يتوقف عن نهش مساحات كبيرة من ممتلكات الفلسطينيين، آخرها إعلان بلدية الاحتلال عن مناقصة لبناء 434 وحدة استيطانية على أراضي صور باهر في المنطقة المحاذية لطريق القدس الخليل. وتقوم الخطة الاستيطانية على مسح وإزالة الخط الفاصل عبر البناء على طرفيه بطريقة لا يمكن العودة إلى ما تسمى حدود العام 67، كذلك قطع التواصل بين القدس وبيت لحم التوأمين الدينيين مهد المسيح ومصر الرسول. المشروع الذي أعلنت عنه حكومة الاحتلال قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة بأيام في تموز يوليو الفائت، وقررت تأجيل إقراره لما بعد الزيارة خشية تعكير أجوائها، وضعت الخطة وبدأت بتنفيذها على مراحل منذ العام 91 بعد وضع 400 كرفان على منحدر جنوب شرق القدس لإسكان المستوطنين الذين تم جلبهم من أثيوبيا. لبيد ومنذ توليه الحكومة لجأ إلى زيادة وتيرة التمدد الاستيطاني من أجل تعزيز مكانته بين المستوطنين، إضافة إلى يقينه التام بأنه لن يعترض على انتهاكاته سوى بيانات الشجب والاستنكار المحلية والعربية والدولية. فقبل يوم من المناقصة على المشروع الاستيطاني الذي أطلقت حكومة الاحتلال عليه اسم المشروع العملاق، صدقت بلدية الاحتلال في القدس على خطتين استيطانيتين في المدينة المقدسة، ترمي إحداهما إلى بناء مبنى استيطاني وطابق تجاري. وتقضي الخطة الأولى في بناء حي استيطاني جديد أسفل مستوطنة راموت المقامة على أراضي منطقة ليفتا الممتدة حتى الحدود الجنوبية الغربية لقرية بيت إكسا شمال القدس المحتلة. أما الخطة الثانية فتتمثل ببناء المبنى الاستيطاني والطابق التجاري في بيت هاكيرم قرب مستوطنة قفعات هافاريديم بالقدس المحتلة، كل ذلك في محاولة لبسط سيطرة الاحتلال على المدينة المقدسة وطمس معالمها وتهويدها.
بعد اعتراف الاحتلال باستهداف أطفال عائلة نجم وأبو كرش في مقبرة الفالوجة شمال قطاع غزة، طالبت عائلات الضحايا بالعمل الجاد لتقديم مجرم الحرب الصهيوني إلى المحاكم الدولية واستثمار هذا الاعتراف من أجل محاكمة الاحتلال على هذه الجرائم. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
لم تخطئ عين المجرم الإسرائيلي أنهم أطفال أبرياء، بل كان استهدافهم عن سبق إصرار وترصد. هذا ما حصل فعلا مع أطفال عائلة نجم أبو كرش في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة حين باغتتهم طائرات الاحتلال ثالث أيام معركة وحدة الساحات بصواريخ مزقت الأجساد الغضة.
دخلنا بعد القصف مباشرة لقناها مجزرة دماء، أشلاء متناثرة. أنا ما عرفتش ابني من الصاروخ قطع أشلاء.
راحوا عند الأحسن منه ومنه.
فمنذ اللحظة الأولى حاول الاحتلال التنصل من المسؤولية وإلصاق التهمة بالمقاومة، مدعيا بأن صواريخ فلسطينية سقطت على الأطفال وقتلتهم، رغم أن الشواهد والأدلة كانت واضحة وتشير بشكل قاطع إلى أن مرتكب الجريمة هو الاحتلال، خاصة أن جيشه تعمد اغتيال نحو 20 طفلا من أصل 50 شهيدا خلال عدوانه الأخير على غزة.
بعد قطع الشك باليقين بالأمس بأن هذا الصاروخ من الاحتلال، نحن عملنا فعالية الساعة 6 وأوصلنا رسالة إلى العالم أجمع للمؤسسات المجتمع المحلي والدولي، ونطالب محكمة الجنايات الدولية، وطالبنا السيد الرئيس محمود عباس بالتدخل السريع لرفع قضايا لمعاقبة مجرمي الحرب. لن نترك دماء أبنائنا تذهب هدرا.
أصابع الاتهام التي كانت تشير للمقاومة سرعان ما توجهت نحو القاتل الحقيقي بعد اعتراف جيش الاحتلال بارتكابه المجزرة، الأمر الذي يتطلب اليوم استثمار الاعتراف وهذه الأدلة لتقديم الجنات للمحكمة الجنائية الدولية.
تحقيق نتائج حاسمة يحتاج إلى نضال ونفس طويل في النضال، لكن إذا أردنا أن نسرع وأن نخفف من معاناة شعبنا وأن نحد من هذه الجرائم ومن أعداد الضحايا، علينا أن نستثمر أكثر في السياسة. الضغط السياسي فقط هو الذي قد يدفع إلى معاقبة ومحاسبة الإسرائيليين، وبالتالي يمنع ارتكاب المزيد من الجرائم.
فجرائم الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين تحتاج إلى قرار دولي منصف للضحايا، إذ يعيق الانحياز الدولي للكيان محاكمة المجرمين الذين ارتكبوا مجازر بشعة بحق النساء والأطفال.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أصيب صباح الأربعاء 3 مواطنين بالرصاص الحي، بينهم فتيان خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، حيث فشلت قوات الاحتلال باعتقال الناشطين خلال المواجهات. وجاء الاقتحام ضمن عملية دهم واسعة شملت اعتقال نحو 40 مواطنا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بنابلس عثمان الخليلي. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
حملة اعتقالات كبيرة شنتها قوات الاحتلال في صفوف المواطنين الفلسطينيين ابتداء من مساء الثلاثاء، رافقها ازعاج وترويع للمواطنين في الاحياء السكنية، وادت في المحصلة الى اعتقال العشرات، فيما تصدى شبان في عدد من المناطق لاقتحامات قوات الاحتلال، ما ادى الى مواجهات واصابات. وسجلت أبرز التطورات الميدانية في مخيم بلاطة شرق نابلس، حيث فشلت عملية الاعتقال التي حاولت تنفيذها قوات الاحتلال. وأوضحت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وحصرت مجموعة من المنازل، من بينها منزل أحمد أبو الذراع في حارة الجماسين في المخيم، بحثا عن ابن صاحب البيت مصطفى أبو الذراع وآخرين. واندلعت اشتباكات عنيفة في المكان بين الشبان وقوات الاحتلال قبل أن يتمكن المطلوبون من مغادرة المنزل. وخلال انسحاب قوات الاحتلال من المخيم اندلعت اشتباكات في شوارع عدة، أصيب خلالها 3 مواطنين بالرصاص، نقلوا لتلقي العلاج في مستشفى رفيديا. وفي مدينة نابلس أوضحت مصادر محلية أن من بين المعتقلين القيادي في حركة الجهاد الإسلامي عثمان الخليلي، الذي اختطفته قوات الاحتلال بعد اقتحام منزله في المدينة. وأشارت المصادر المحلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الخليلي في منطقة الضاحية شرق المدينة، حيث عبثت بمحتوياته قبل أن تعتقله وتقتاده لجهة مجهولة. وكذلك تم اعتقال مواطن من حي رفيديا. وفي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وحدها اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 20 فلسطينيا. وأفادت مصادر محلية بأن بين المعتقلين 14 من عائلة العمور. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من كل من كوبر وبيت سيرة. وأما في جنينة فدهمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب المدينة واعتقلت 12 مواطنا. وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.
إلى ملف الأسرى، حيث أعلنت الحركة الأسيرة تفعيل لجنة الطوارئ والدخول في برنامج نضالي مطلع أيلول سبتمبر المقبل، وذلك احتجاجا على تملص إدارة سجون الاحتلال من مضمون التفاهم الذي عقد بينهما منذ نحو 6 أشهر. ويقضي هذا الاتفاق بوقف الانتهاكات ضد الأسرى. يأتي ذلك في ظل استمرار إدارة مصلحة السجون في الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، وكذلك الإهمال الطبي المتعمد الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية للأسيرين ناصر أبو حميد وإياد حربيات. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
تدور المعركة في سجون الاحتلال خفية، لكن الصورة الإسرائيلية الغامضة عن أحوال الأسرى كسرها انتصار آذار مارس الماضي كانعكاسا لحرية القرار قبل حرية الأبدان. تقف القضية اليوم بانتظار مطلع أيلول سبتمبر المقبل الذي سيشبه آذار على ما يبدو، وذلك بعدما أعلنت الحركة الأسيرة إعادة تفعيل لجنة الطوارئ وبدأ تصعيدا جماعيا جديدا بعد أقل من أسبوعين بسبب تملص إدارة السجون واستخباراتها من مضمون التفاهمات السابقة. وقد نصت يومها على وقف الاعتداءات والانتهاكات بحق الأسرى من تنكيل وتنقيل بين السجون وتفتيش مكثف وإهمال طبي وعزل إفرادي وبيئة معيشية متردية، والقائمة تطول. أملي التفاهم آنذاك على إدارة مصلحة السجون بالعصيان والتمرد، تخللته جولات وحوارات مكثفة ونتج عنه انصياع سلطات الاحتلال للقرار القاطع، وكان جديرا بالمرحلة أن تسمى الوحدة والحرية، إذ شاركت في العصيان الفصائل كافة. يتجدد الحال إذن بإعلان الحركة الأسيرة عن خطوات نضالية مقبلة تتصاعد إلى مراحل متقدمة وتزيد فاعليتها وقوتها النية بعدم تعليق البرنامج النضالي المقبل إلا بعد تنفيذ الاحتلال تعهداته فعليا. المرضى والمعزولون والأوضاع المعيشية داخل سجون الاحتلال ملفات بالغة الجدية تترأس كل التفاهمات، فممارسات التعذيب والاضطهاد والانتقام تفاقمت جدا، خاصة بعد محطات لمعت في تاريخ الأسرى وإنجازات لا يحب الكيان ذكرها، منها مؤخرا عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع وانتصارات الإضراب عن الطعام بأحد صورها على يد الأسير رائد ريان، ما جعل الصوت خلف القضبان أعلى من الاحتجاجات خارجها، وكشف عن فلسفة الانتصار كلغة عاصية عن فهمها الاحتلال. هو قرار صدر أيضا من أجل ناصر أبو حميد الأسير المصاب بالسرطان الذي يعاني الآلام منذ سنوات ويواجه الإهمال الطبي المتعمد ضمن سياسة إعدام الأسرى، وقد ترك المرض يتفشى في جسده حتى وصل إلى دماغه. وضعه الصحي الخطير جدا يؤكد ضرورة الاستنفار لمواجهة الجريمة. مثله مثل إياد حريبات المصاب بفتق في البطن ويحتاج لعملية جراحية مقابل قرار إسرائيلي قمعي. والشيخ المضرب عن الطعام يوسف الباز نقل مؤخرا من مشفى سوروكا إلى عزل أهلكدار، وكان من المفترض أن يفرج عنه بقرار صادر من محكمة الاحتلال. ومن ضمن المعتقلين الإداريين أحمد وعدال موسى المستمران بإضرابهما منذ عدة أيام في سجن عوفر. غير غائب عن المشهد خليل عواودة الذي قطع زمنا في معركته وقد باتت على قائمة أعلى مدد الإضراب عن الطعام.
أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل في مسجد قرية خشم الكرم وأربع منازل جنوب شرق يطا في محافظة الخليل. وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور أن قوات الاحتلال داهمت قرية خشم الكرم في مدار بالبد جنوب شرق يطا وأخطرت بوقف العمل في مسجد القرية. وأضاف أن قوات الاحتلال أخطرت المواطنين سليمان محمد موسى النجادة ومحمود عبد الله حسين النجادة وعبد الله محمود عبد الله النجادة ومحمد محمود محمد النجادة بوقف العمل في منازلهم. كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن نايف حسين النجادة وعاثت بمحتوياته خرابة. هدمت قوات الاحتلال 5 غرف زراعية في بلدتي بروقين وكفر ديك في محافظة سلفيد. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. مخطط لبلدية الاحتلال في القدس لبناء أكثر من 400 وحدة استيطانية على أراضي بلدة صور باهر. عائلات شهداء الأطفال في مجزرة جباليا تسلك طريق المقاضاة الدولية للاحتلال. إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة واعتقالات واسعة بالضفة الغربية. سمعين الكرام كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. نرحب بكم في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، وعنوان حديثنا فيه الاحتلال والإفلات من العقاب. وفي هذا البرنامج سوف نتوقف عند فقراتنا التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات، بعدها سننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي. وبعدها سنتوقف عند فقرتنا من واحة الصبار عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر في هذه الفقرة. نعم مستمعينا ومستمعاتنا، مع تمنياتنا لكم للمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعين الكرام. يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تتضح بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تضج بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم. نهواند مصطفى أم فلسطينية شابة من سكان الميومي بصيدا، تعاني من ورم في الدماغ وهي بحاجة لعملية جراحية مستعجلة في مستشفى خاص بكلفة 12,000 دولار أمريكي، وإلا قد تخسر بصرها. الأونروا تكفلت بدفع مبلغ 1,700,000 ليرة لبنانية. العائلة لم تتمكن حتى اللحظة إلا من تأمين نصف المبلغ المطلوب للعملية، رغم مساهمة الأونروا وبعض الفصائل والمؤسسات في تغطية جزء من التكاليف. مصدر مسؤول في الأونروا بمنطقة صيدا يقول إن الوكالة غير متعاقدة مع المستشفى المذكور، مع العلم أنه بحسب القانون إذا أراد المريض إجراء عمل طبي في مستشفى غير معتمد تقوم الوكالة بالتعويض بنسبة 30% من رسم العملية حسب تسعيرة وزارة الصحة. في ظل الأزمة المالية للأونروا وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللاجئون في هذا البلد، يكابد الفلسطينيين لتأمين نفقة الرعاية الصحية المطلوبة لهم، مسار شاق ومذل كثيرا ما ينتهي بموتهم عند أبواب المستشفيات.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول عودة ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط الاجتماعي في مخيم الميومية جنوب لبنان وليد أحمد، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
سيد وليد، السيدة نهواند واحدة من عشرات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يحتاجون إلى علاج خاص. في ظل هذا الواقع المرير، ما هو دوركم كنشطاء وأين هي المؤسسات الخيرية والأهلية والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مما يعانيه اللاجئ الفلسطيني في لبنان؟
لا شك أن شعبنا الفلسطيني يعني تاريخيا بيعاني، واليوم عم زادت معاناته مع سوء الأوضاع الاقتصادية بلبنان. الجانب الصحي يبدو أنه هو هاجس كل الناس، لأنه اليوم الناس صار عندها خوف من موضوع المرض.
نعم.
لأنه بطبيعة الحال المريض رح يتحول لمتسول على أبواب الجمعيات والمؤسسات حتى يقدر يعالج نفسه أو شخص بعز عليه.
نعم.
في مؤسسات كثير، يعني أنا بالبداية الإنروا يعني هي على رأس الهيئات اللي يجب أن تتحمل مسؤولية بالجانب الصحي. هن بتزرعوا دائما بتقليصات المالية، ولكن يعني أنا بحالة نهاوند الحقيقة يمكن امبارح عملت ضجة حول الموضوع، لأنه لا يعقل أنه مريض بدي يعمل عملية كلفتها 12,000 دولار وأقول له أنا روح أنت دبر 2,700,000 وأنا بدفع لك إياها. طب هو أصلا المريض ما قادر يأمن، أنه هل يعقل أنه المريض يروح يدبر؟ من وين بدي يدبر المصاري؟ نحن عارفين الظروف والأوضاع الاقتصادية السيئة بلبنان. طلبت إجابة امبارح، اجت إجابة مقتضبة جدا، أنه إحنا مش متعاقدين مع هذا المستشفى وما في إجراءات إدارية يعني بتخلينا ندفع. طب الموضوع ما بده البيروقراطية، يعني ما بتحججوا بالبيروقراطية، إنه الموضوع سهل جدا، كان ممكن ينكتب تشيك مثلا مالي باسم المستشفى قلنا للمريضة روحي تدبري المصاري. يعني أوقح من هيك جواب صراحة أنا ما شفت.
طيب سيد وليد، ليست المرة الأولى التي تتعاطى فيها الأونروا مع حالات مشابهة بهذا الشكل، لماذا لم تعمل الجهات الفلسطينية المسؤولة على حل هذا الأمر منذ فترة طويلة؟
الأونروا بتحججوا دائما بموضوع التقليصات، يعني حتى مستوى الخدمات على مستوى العيادات تراجع جدا وإلى مزيد من التراجع، وأنا أخشى ما أخشى أنه يجي يوم الأونروا تصبح غير مسؤولة عن العلاج الفلسطينيين اللاجئين في لبنان.
نعم.
وهذا خطورة الموضوع، يعني الجهات الفلسطينية الأخرى اللي مسؤولة، يعني اليوم أنا صندوق الضمان الفلسطيني يتحمل جزء من العبء المالي ولكن لا يكفي، بعض الجمعيات الأهلية تتحمل ولكن هذا كله لا يكفي إذا ما تم وضع سياسي صحي تمنعنا أنه نتحول متسولين. المريض عم بصير متسول، وهذا اليوم أنا كل يوم عم بشوف عشرات الحالات، بيجيني عشرات النداءات للمساعدة، اللي بقدر أساعده بقدر واللي ما بقدر يعني أحيانا تفوق الإمكانيات المتوفرة.
نعم.
نحن في شيء ما بينحكى على الإعلام، في ناس بتتساعد بدون ما ينحكى، ولكن هذا الواقع لا يمكن أن يستمر. وأنا بحذر الجهات المسؤولة كلها من إنروا ومن قيادات الفصائل، نحن قادمين على انفجار بالمخيمات، وأنا بقول لهم وبحذرهم.
نعم.
إنه من يعني هذا الموضوع صار خطر جدا، الفقر دق أبواب الناس كلها.
وليد أحمد الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية، كنت معنا من مدينة صيدا جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع النشط الاجتماعي في مخيم المية ومية جنوب لبنان وليد أحمد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتاء.
التحايا موصولة لكم من جديد مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ومحور حديثنا الاحتلال والإفلات من العقاب. إليكم التساؤلات التالية: لماذا يواصل الاحتلال إمعانه في استهداف الإنسان الفلسطيني؟ إلى ماذا تشير تقارير المؤسسات الدولية حيال المواطن الفلسطيني تحت نيار الاحتلال؟ وماذا عن غياب ردود فعل المحافل الدولية بشأن حقوق الإنسان الفلسطيني؟ الاحتلال والإفلات من العقاب محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم. أقر جيش الاحتلال بارتكابه مجزرة مقبرة جباليا التي قضى فيها 5 أطفال جراء غارة شنها طيرانه استهدفتهم في 7 أغسطس الجاري. وكتبت صحيفتها أريتس العبرية عن تحقيق أجراه جيش الاحتلال يبين أنه لم تطلق القذائف من قطاع غزة في تلك الفترة، وأنما قامت طائراته بقصف المنطقة وقتل الأطفال. هذا وطالبت عائلة نجمة التي استهدفت طائرات الاحتلال أبنائها في مجزرة جباليا، طالبت السلطة الفلسطينية برفع الملف إلى المحكمة محكمة الجنايات الدولية. وخلال وقفة احتجاجية على الجريمة، أكدت العائلة أنها مصممة على المضي قدما بالسير بالجانب الحقوقي والقانوني وعلى كل المستويات، وأضافت أنها مستعدة في سبيل ذلك للتضحية والنضال من أجل أن ينال المجرم عقابه أمام كل المحافل الدولية. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
في كل عدوان وعملية تصعيد عسكري إسرائيلي على قطاع غزة، يتحول الأطفال الفلسطينيون إلى بنك أهداف لآلة حرب الاحتلال لتحصد عددا كبيرا من ضحايا لم تشفع لهم طفولتهم. العدوان الأخير على قطاع غزة شكل مشهدا جديدا من مسلسل الإجرام المتواصل الذي يستهدف الأطفال، إذ روج الاحتلال أن صواريخ المقاومة كانت سببا في استشهاد 5 أطفال في مقبرة الفلوجة بجباليا شمال القطاع. لكن وبعد أيام من تلطيه خلف تلك الفبركات، يعترف جيش الاحتلال بأنه اقترف هذه الجريمة بحق أطفال أبرياء بصواريخ حقده. صحيفة هارتس العبرية كشفت عن تقرير جيش الاحتلال الذي جاء خلافا للتقرير الأولي الذي أصدره حينها بأن أطفال 5 استشهدوا نتيجة صواريخ حركة الجهاد الإسلامي، وتبين من خلال التحقيقات العسكرية أنهم قتلوا نتيجة غارة جوية إسرائيلية. وبحسب التحقيق العسكري لم يتم رصد إطلاق صواريخ للجهاد في ذلك الوقت، وأيضا تظهر بيانات القوات الجوية أنها هاجمت أهدافا في المنطقة في ذلك الوقت. وفيما ادعى السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد أردان خلال جلسة لمجلس الأمن أن كيانه لم يقتل الأطفال 5 في جباليا، نقل موقع واينت العبري عن مسؤولين بجيش الاحتلال تفاخرهم بأن نسبة الضحايا بين غير المقاتلين كانت أفضل مما كانت في جميع العمليات السابقة. شهادة جيش الاحتلال واعترافه بمقتل الأطفال 5 من بين 17 خلال العدوان الأخير يوجه من خلاله رسالة لكل العالم أنه يستطيع أن يتمادى في جرائمه إلى أقصى الحدود ويسفك دماء الأبرياء دون أن يحاسبه أحد، في ظل صمت مخزن من الأنظمة والمؤسسات الدولية والتي تدعي أنها تحافظ على حقوق الإنسان. فحتى في الأيام التي لا حرب علنية فيها، تشهد مدن الضفة الغربية اقتحامات شبه يومية يتخللها اعتقال واستشهاد أطفال. فمنذ انتفاضة الأقصى في أيلول سبتمبر العام 2000 وحتى اليوم، قتلت آلة الحرب الإسرائيلية محمد الدرة وإيمان حجو وهدى غالية وجميل الهباش وحمزة نصار، وليس آخرهم الشهداء 5 جميل نجم الدين نجم وجميل إيهاب نجم ومحمد نجم وحامد نجم ونظم أبو كرش، فضلا عن آخرين سبقوهم مسحتهم وأسرهم بالكامل من السجل المدني ودفنوا تحت ركام منازلهم خلال الحروب الماضية على قطاع غزة.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميل محمد نصر على هذا التقرير. وإزاء هذا الملف وجرائم الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة واعتراف عمليات استهدفت المدنيين، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي. أستاذ صلاح، أرحب بكم في هذا اللقاء سيد الكريم، مساء الخير.
مساء النور لك ولجمهور المستمعين.
حياكم الله سيد الفاضل. كيف يمكن تناول اعتراف جيش الاحتلال بارتكابه جريمة جباليا التي ذهب ضحيتها 5 أطفال أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة؟
هذا تأكيد ودليل قاطع على ارتكاب الاحتلال لجريمة حرب بحق الأطفال الفلسطينيين في مخيم جباليا. نعم. قرب مقبرة الفلوجة، وهذا يقطع الطريق على كل الشكوك التي حاول الاحتلال تنميتها في داخل المجتمع الدولي والمجتمع الفلسطيني. وبالتالي هذه جريمة حرب تستوجب المسائل والمحاسبة، عدا عن كل جرائم الاحتلال التي اقترفها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي تعمد فيها استهداف المدنيين وجعلهم في عين الأهداف وممكن أهداف الإسرائيلي. وهذا يدل على شيء، يدل على استهتار وتحلل من كل التزامات وقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي وفرت حماية للمدنيين وخاصة الأطفال والنساء، عدا عن أن الاحتلال انتهك كل معايير حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن القومي لحماية الأطفال والنساء أثناء النزاعات المسلحة، وبالتالي هذه الجرائم آن الأوان أن يتم إحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية وإعمالا للمادة 14 بموجبها تستطيع دولة فلسطين إحالة كل هذه الجرائم. ولكن لدينا إشكالية أن السلطة لم تقم بإحالة مثل هذه الوقائع والجرائم إلى المحكمة، وفي المقابل مدعي عام محكمة الجنايات الدولية يستمر في سياسة التسويف والمماطلة في الملف الفلسطيني، وفي المقابل هو يتحرك في الملف الأوكراني في أسرع وقت، حيث زار أوكرانيا في أقل من 5 أيام وفتح تحقيق أيضا دولي في جرائم الجرائم التي مزعومة في داخل أوكرانيا. وبالتالي نحن لسنا ضد أن يتم فتح تحقيقات في أي مكان تقع في جرائم، ولكننا ضد أن تستمر سياسة الكيل بالمثالين وإزدواجية المعايير وانتقائية إنفاذ القانون الدولي، وأن تستمر مؤامرة الصمت على هذه المجازر وهذه الجريمة التي تتكرر استخدام كل عدوان إسرائيل.
أستاذ صلاح، هل هذا الاعتراف يستوجب المقاضاة؟
نعم، كما ذكرت يجب مقاضاة دولة الاحتلال، فهذا اعتراف واضح لا يستلزم أي فحص أو تحقيق، وإن كان واجب لجنة تقصي الحقائق الدولية الدائمة ضم هذه الانتهاكات الجسيمة إلى تقاريرها من أجل اعتمادها من مجلس حقوق الإنسان والجمهورية العامة، وأيضا إحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية. ولكن الأهم الآن بناء مسار عادل ودعم هذا المسار لاستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية وأمام محكمة الجنايات الدولية، ودور السلطة لابد من الضغط عليها للقيام بذلك، عدا عن توفير كل الإمكانات للفلسطينيين من أجل ضمان ملاحقة جادة لدولة الاحتلال وقادتها السياسيين والعسكريين على هذه الجرائم.
طيب، ليست المرة الأولى التي يقترف فيها الاحتلال هذا النوع من الجرائم، يعني بالرغم من ذلك بدأ واضحا أن الكيان بعيد عن أي مساءلة أو مقاضاة بشأن جرائمه كما أشرتم أنتم. طبعا اليوم هل من جدوى من التوجه للمحافل الدولية للمطالبة بمقاضاة الاحتلال بشأن جريمة مقبرة الفالوجة في جباليا؟
نعم، الصراع مع الاحتلال والعدو الإسرائيلي لا يدور على قاعدة حق وباطل أو موازين العدالة، وإنما يدور على قاعدة موازين قوى، والولايات المتحدة الأمريكية كما تعلم ويعلم جميع السادة المستمعين بأنها تدعم دولة الاحتلال باستخدام حق النقد الفيتو، وأيضا بدعم عسكري ومالي وسياسي كبير جدا، عدا عن نفاق بعض الدول الأوروبية وذات السياسة الاستعمارية التي تستمر في صمتها إزاء الجرائم الإسرائيلية. أما بالمستوى الثاني فيجب التحرك الجاد لاستخدام كل الهوامش التي يتاحها انضمام دولة فلسطين، وهذا يتطلب تحرك في مستويين، الأول رسمي فلسطيني، ولا تزال الشرطة للأسف مرغومة بصف وأوهام التسوية مع دولة الاحتلال ووفق الضغوط الأمريكية، وتحجم عن القيام بكل التحركات القانونية والضرورية لضمان مقاطعة ومساءلة قادة الاحتلال كمجرمين حرب. أما من الجهة الثانية منظمات المجتمع المدني الفلسطينية التي عليها واجب ودور كبير تلعب في إطار فضح انتهاكات وتوثيقها وحالتها إلى كافة الأجسام الدولية، كون إسرائيل تمنع كل الأجسام الدولية ولجان تقصي الحقائق وحتى فرق التحقيق التابعة لمحكمة الجنايات الدولية من القدوم إلى أراضي الفلسطينية، عدا عن الدور الكبير الذي تلعبه في إطار مخاطبة الأجسام الدولية لحثها على القيام بواجبات الأخلاقية. فهذه المنظمات وجزء كبيرة توفر لديها التمويل في ظل شيطانتها وقيامها بالإرهاب، وفي ظل عجز قدرتها عن ضمان رفع الدعاوى أمام عدد من الدول التي يسمح قضائها الوطني بملاحقة قادة الاحتلال. وبالتالي لابد من توفير هذه المظلة لهذه المنظمات للقيام بدورها.
لنعود إلى المستوى الرسمي أستاذ صلاح، يعني ماذا عن المستوى الرسمي الفلسطيني بهذه المجازر، بشأن هذه المجازر هل من متابعة بهذا الصدد؟
نعم، هناك إدانات، ولكن تتصرف السلطة كمن العدوان يتم في دولة أخرى، وبالتالي هي لم ترسم استراتيجية لتدوير الصراع ولم تقم بواجباتها الأخلاقية والوطنية في حالة هذه الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية، وإن كانت ترسل مذكرات إحاطة أشبه بطريقة منظمات حقوق الإنسان، وليس التحرك كدولة طرف في نفاق روما بإحالة هذه الملفات بموجب المادة 14، وهذا على ما يبدو أن هناك تعهدات فلسطينية ما بعد قدوم بايدن بالتوقف عن المتابعة القضائية أمام محكمة العدل الدولية وأمام محكمة الجنايات الدولية، وهذا أمر معيب، وخاصة في ظل عدم استفادة الفلسطينيين من أي من الوعود الأمريكية بشيء، وأيضا استمرار دولة الاحتلال في تثبيت سياسة الأمر الواقع وتسريع عمليات الاستيطان وتهويد مدينة القدس، وصل الأمر إلى أيضا زيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى وأداء صلوات تلميذية، عدا عن استمرار الانتهاكات لحق المدنيين الفلسطينيين والأسرى والفلسطينيين في قطاع غزة من حصار وعدوان مستمر. لذلك لابد من فضح هذه السياسات والمرامي والتحرك أيضا باستخدام كما ذكرت الولاية القضائية الدولية وتفعيل حركة المقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال.
نعم. طيب لماذا لم تترجم هذه القرارات أو القرارات الدولية المتعلقة بالفلسطينيين على أرض الواقع وتبقى مهمشة أو حتى منسية في أدراج المحافل الدولية؟ ما الأسباب الكامنة وراء هذا الأمر؟
كما يعلم وتعلم أن مجلس الأمن هو المناصب لحد الأمن والسلم الدوليين.
نعم.
والتحرك لاستخدام القوة يمكن ميثاق الأمم المتحدة الباب السابع، وهذا الأمر لا يتحقق بسبب الفيتو الأمريكي الدائم. أمريكا استخدمت حق النقد الفيتو ما يزيد عن 48 مرة في الملف الفلسطيني لتقطع الطريق على المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته، كما أنها تمارس نفاقا وإزدواجية معايير بالقول دارا أن من حق دولة الاحتلال الدفاع عن نفسها، ويتدرك تماما أن حق الدفاع المشروع يثبت بقرار من مجلس الأمن أو لدولة مستقلة غير غازية أو غير معتدية، ودولة الاحتلال هي دولة احتلال ومعتدية على الفلسطينيين. أما الصورة الثالثة التي تثبت لها حق الدفاع المشروع فهي لحركات التحرر الوطني، والتي هناك قرارات من الجمعية العامة تشترط على الدول القيام بواجباتها في دعم حركات التحرر بالسلاح والمال وبكل ما يتعلق بالإمكانيات حتى تستطيع تصفية الاستعمار وإقرار حقها في تقرير المصير. ولكن يتم غض النظر عن مثل هذه القرارات، وعدا عن أيضا استمرار الحصانة لدولة الاحتلال ومنع مساهلتها من العقاب، رغم النجاحات التي حققها الفلسطينيين في فتح تحقيق جدي من قبل محكمة الجنايات وتشكيل لجنة تقصي حقائق دائمة وفضح مرامي وسياسات إسرائيل، ولكن لم نصل إلى ميزان قوى مقرر يستطيع من خلال المجتمع الدولي يعني بناء عالم متعدد الأقطاب وأيضا إصلاح منظمة الأمم المتحدة وجعل العقوبات مرهونة بيدها بعيدا عن الاستغلال الأمريكي والتفرد الأمريكي في هذا المجال. ولنا درس جميعا في هذا العالم كيف كان النفاق الدولي وازدواجية المعايير بفرض آلاف العقوبات على روسيا في أقل من أسبوعين، وفي المقابل 74 عام من احتلال فلسطين وارتكاب جرائم من قبل دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، لم يتم تحريك ربع هذه العقوبات أو خمسها في حق دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
نعم. رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي، شكرا جزيلا لكم سيدي.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم، فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، شاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة، إلى لقائنا فلسطين اليوم، ونحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحد.
Thank you.
واحة الصبار.
أمل أبو عاصي اليازجي شاعرة وأديبة غزية بدأت كتاباتها الأدبية منذ طفولتها. ترك اعتقال والدها في سجون الاحتلال بصمة على كتاباتها لتبدأ من هنا حكايتها مع الأدب المقاومة، حيث التعاطي مع قضايا وهموم شعبها وصولا إلى الحصول على لقب سفيرة الشعر العربي في فلسطين. للمزيد حول الشاعرة أمل أبو عاصي نرحب بها ضيفة معنا في هذا اللقاء الأدبي واحة الصبار لتحدثنا عن كيفية تعاطيها مع واقع شعبها وهمومه. في البداية يا ريت بطاقة تعريف لو سمحت.
أمل أبو عاصي اليازجي شاعرة، عمري 32 خريف، ولدت في غزة مهد وقبلة الصمود والكرامة. تخرجت بكالوريوس لغة عربية الأولى على كلية الأداب، وأدرس الآن ماجستير لغة عربية، وأعمل في عدة مجالات من بينها التدقيق اللغوي ودورات في فن كتابة الشعر.
يا ريت تحدثينا عن البدايات الأدبية لك.
بدأت أكتب الشعر عندما كان عمري 8 سنوات، وفي هذا العمر كان والدي أسيرا لدى جنود الاحتلال. طبعا كنت أكتب وأخبئ ما أكتبه من أجل ألا يراه أحد، وأن يكون والدي هو أول من يرى هذه القصائد. حينما خرج والدي كنت في عمر 12 سنة تقريبا، بدأ يتوج هذه الكتابات بنصائحه وتقييماته المتخصصة. بعدها في دراسة الجامعية يعني كان هناك مزيد من التخصص والاطلاع على أنواع الأدب ومميزاته وما يجب أن يكون وما يجب ألا يكون في النصوص الشعرية. طبعا بفضل الله الآن أنا سفيرة الشعر العربي في فلسطين، وشاعرة المقاومة، شاعرة الأسرى، شاعرة الرماد، وبلقيس فلسطين هو اللقب الذي حصلت عليه مؤخرا بعد فوزي بالمرتبة الأولى في مهرجان بلقيس الدولي.
نعم، يعني بالتأكيد ما تكتبين هو محاكاة للواقع الذي تعيشينه ويعيشه الشعب الفلسطيني عموما في ظل هذا يعني الظلم الذي يلحق به. يعني أستاذ أمل، لو تسألنا هل كان لاعتقال والدك أثر على كتاباتك؟
بالتأكيد الإبداع يولد من رحم المعاناة. نجد أن معظم المبدعين على مر التاريخ كانوا يمرون بلحظات صعبة في حياتهم، في تواريخهم، في الظروف المعيشية، في الظروف الاجتماعية التي كانوا يحيونها. ربما كان تأثر والدي هو الشرارة الأولى التي أطلقت في أمل روح القصيدة، وكانت حافز، لأنه خصوصا والدي كان سبب أسر الكتابة. وبالتالي كان شعرت رغم صغر سني 8 سنوات كنت في ذلك الوقت أنه يجب أن أواصل أنا هذه المهمة التي بدأها والدي، وإن كانوا قد أسروا والدي لكنهم لن يأسرون جميعا، لن يستطيعوا أن يأسروا كل الشعب. نحن يجب أن نواصل هذه المسيرة. كلما حاولوا أن يضيقوا ويخنقوا، كلما يعني وجدنا من ينحت في الصخر من أجل أن يصنع أفضل، إن لم يكن لنا فللأجيال القادمة.
إذن يعني ما يعيشه الشعب الفلسطيني هو ما يمنح الشاعر والأديب قوة في كتاباته. كيف ترك أثره على كتابات الشاعرة أمل أبو عاصي؟
الشعب الفلسطيني ربما له خصوصية، شعب تنفس العزة والكرامة والصمود في ظل زمن أصبح فيه الخوف، وكأنه فيروس يتفشى سريعا كالرشح والسعال تماما في الأمة العربية للأسف. لذلك ليس بغريب أبدا أن تجد أبناء هذا الشعب لا يستسلمون أبدا للواقع، وإنما دوما هم يلتفون على هذا الواقع. وأنظر أقرب مثال في غزة، نحن استطعنا أن نحاصر هذا الحصار وأن ننتصر عليه رغم كل شيء، رغم كل المعوقات، رغم كل ما يرسمونه من أجل أن يخلقوا جيلا مستسلما تماما غير مبال بالواقع، لكن هم فشلوا فشلا ذريعا، ودليل ذلك انتفاضة القدس التي نرى كلنا ونتابع مجرياتها على الساحة.
نواصل الحديث مع ضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليازجي، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نعود ونرحب بضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليازجي ونكمل معها حديثنا حول الأدب الفلسطيني. نعم أستاذة أمل أبو عاصي، يعني بالتأكيد هذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل هذه المواجهة المحتدمة والمستمرة مع المحتل، يعني لو تسألنا كيف يمكن للأديب والشاعر الفلسطيني العمل على تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشارع الفلسطيني؟
يعني كما أن المقاوم في ساحة هو يقدم روحه وربما أولاده وماله أيضا من أجل الوطن، يقدم الشاعر والأديب قلمه من أجل هذا الوطن. في النهاية هو هناك هدف واحد كبير يجمعنا جميعا، كل منا يقاوم بالطريقة التي يستطيع وبالوسيلة التي يمتلك. هذا القلم أعتقد أنه هو مزمار من مزامير داود، آتاه الله سبحانه وتعالى لهذا الشاعر كي ينطق باسم الحق المعذبين، باسم المقهورين في كل مكان وليس في وطنه. ربما تجربتي الخاصة في ذلك تثبت هذا الكلام، يعني رغم أننا محاصرون في غزة ولا نستطيع يعني كم الأعباء التي تقع على نفوسنا وعلى أقلامنا كشعراء، لكن مع ذلك لم يمنع هذا أن أقف بجوار أبناء أمتنا الكبيرة المتسعة التي تعاني. كتبت لأهل اليمن، كتبت لليبيا، كتبت للعراق، لسوريا ولكل المضطهدين في كل مكان. هذه هي مهمة الشاعر، أن يبصر الجوهر، يمسح بدموعه وبأناته الغبار ليرى الآخرون النور عبر كلماته.
نعم، يعني محطات كثيرة وقضايا هامة يعني يعيشها يعني الشعب الفلسطيني في ظل استمرار هذا الاحتلال جاثم على الأرض الفلسطينية، ينتهك المقدسات، يقتل، يواصل إعدامه واستيطانه وتهويده. يعني كيف تعاطت الشاعرة والأديبة أمل أبو عاصي مع هذه القضايا من خلال كتاباتها وما كتبته؟
أنا عندما أكتب في الأسرى، في الشهداء، في هدم المنازل لمنفذي العملية الاستشهادية في أراضينا المحتلة، أشعر أنني أوثق للتاريخ، أشعر بأنني أكتب لأتأكد من أني ما زلت حية وسط زحمة الموت العشوائي. هذه مهمة، مهمة في الحقيقة، مسؤولية هي ملقاة على كاهل كل أديب أن يوثق ويكتب من أجل أن يعرف العالم أجمع ما الذي يحدث. أنت تتفاجأ عندما تعرف أن هناك عربي لا يعرف ما معنى غزة، لا يعرف من هي غزة، لا يعرف أن في فلسطين منطقة محاصرة اسمها غزة، لا يعرف عن معاناة أهالينا في القدس، عن معاناة أهالينا في الضفة. هذه كلها أمور الشاعر يبينها في قصائده وتصل إلى القلب مباشرة، لأنه ما يخرج من القلب يدخل إلى القلب دون استئذان.
نعم، أخيرا الشاعرة والأديبة أمل أبو عاصي يعني سفيرة شعر المقاومة كما أسلفتي وتحدثت، يعني كيف حصلت على هذا اللقب؟ وفي الختام يعني يريد لو تسمعين أبرز ما كتبتي.
ربما يعني سفيرة الشعر العربي في فلسطين يختلف عن لقب شاعرة المقاومة. شاعرة المقاومة كان عبر قصيدة شاركت بها في مسابقة للقب شاعر المقاومة، تتحدث عن المقاومة ودورها البارز في التاريخ الفلسطيني. إن كنت أسمعك شيئا فمقطع من قصيدة أربع فصول الضباب، وهي إحدى القصائد التي ألقيتها على منصة بلقيس في الجزائر. قلت فيها: لمدينة تطفو على البركان وتنام دون مظلة الأجفان، أحلامها وئدت فلا هي قد نجت أو حلمها ينجو من النسيان، وتوطنت بالصبر حتى لم يعد في الكون صبر يستطاع لساني، لمدينة حبست فلا هي سافرت في الحلم أو فاءت إلى الوجدان، حتى استفاقت دون صحو وانبرت تقضي على النيران، بالنيران الموت خدها تراها مثلما خان الصحاب، تخونها العينان تمشي على سيف الصراط، فهل نجا من كان يمشي مشية السكران؟ ظمأ ولم تزل الأماني حاملا بتنهدات الحب والتحنان، ظنت وبعض الظن سم قاتل أن العروبة عزة وتفاني، أن العروبة إن عرت ستلمها بفؤادها المخضل بالإحسان، ظنت وأهل الذل أشبعهم هوى درجوا على الإذعان والخذلان. لمدينة مثل البتول طهارة رغم المواجع والهوى الفتان، أسميتها مما يجود جمالها، أسميتها قديسة البلدان.
إذا نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع البعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك كدموع البعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفنان.